وكذا الحال في باقي أسماء الله، هي أسماء هي أعلام وهي أوصاف، أسماء باعتبار الدلالة على الذات، ووصف يقوم بالموصوف ويتضمنه الاسم. فاللطيف منصوب باللطف، والخبير منصوب بالخبرة. هذا فيما ورد عن الاسم في كتاب الله عز وجل. أما ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. إذن الاسم ورد بنصه توقيفا في كتاب ربه، وبنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، احنا بنقول في كل اسم الأسماء، وهذا يعني ندعو جميع المشاهدين إلى اتباعه، إن أي اسم الأسماء لا تقبله إلا إن وجدت نصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون النص صريحا بذكر الاسم، لا بذكر الفعل ولا بذكر الوصف، وإنما بذكر الاسم. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنريد أن نفهم عقيدتنا والأمة الإسلامية، ينبغي أن الإنسان يسأل عن اعتقاداته قبل أن يعتقد. فالعقيدة مبنية على تصديق خبر الله عز وجل، ولذلك لا خلاف في العقيدة لأنها مبنية على تصديق الله. فإن ثبت النص عن الله عز وجل صدقنا، لأن الله عز وجل غيب بالنسبة لنا، ما رأينا وما رأينا له مثيلا. فإن أخبرنا عن شيء صدقناه، أخبرنا عن اسمه صدقناه اسما، أخبرنا عن وصفه صدقناه وصفا، أخبرنا عن فعله صدقناه فعلا، أخبرنا عن عالم الغيب وعن ملائكته وعن الغيبيات وعن جنته وعن ناره وعما أخبر رب العزة والجلال من أفعاله، فهذه كلها نصدقها تصديقا جازما يبلغ حد اليقين. ليس لنا أن نرد خبر الله عز وجل، وليس لنا أن نعتقد في شيء أو في وصف لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كفاية الأمة الإسلامية أغلب الناس بقالهم 1000 سنة بيردد الأسماء الحسنى، ومحدث سأل نفسه ما مصدرها ومن جمعها وهل هي وحي أم لا، وتعبد لله عز وجل بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، كتسمية الله بالضار أو تسمية الله بالمذل أو المميت، هذه لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين نتعلم أن أي اسم الأسماء لازم يجيب النص التوقيف عليه، لازم تشوف دليله قبل ما تتعبد الله عز وجل به أو تنسبه إلى الله عز وجل. بالنسبة لاسم الله الخبير، احنا عرفنا الدليل على الاسم خلاص، وهذا اول مرتبه من مراتب الاحصاء، التتبع في الاسم، تتتبع الاسم من كتاب الله ومن سنه رسوله. من احصاها، احصاها يعني اول مراتب الاحصاء الجمع. ناتي الى فهم معنى اسم الخبير، لان اسم الخبير اسم جميل. نعم، اسم جميل معناه يدل على وصف الله تبارك وتعالى بأوصاف عدة، مش وصف الخبرة فقط، لا. من دلالات اللزوم الواحد بيفهم في اسم الله الخبير من الكمالات ما لا يحصيه إلا رب العزة والجلال، كمالات عظيمة جدا جدا. إنسان لو أدرك شيئا منها أو أدرك شيئا من فهم معناها لعلم كيف يوحد الله عز وجل، وكيف ينعكس هذا الاسم في سلوك الإنسان وفي تصرفاته. الخبير من صيغ المبالغة على وزن فعيل، وزن فعيل بتيجي عليه أغلب الأسماء الحسنى اللي هي صيغ المبالغة، فعال مفعال فعول فعيل فعل، دي أغلب الأسماء جاية على هذا الصيغ أو جاية على وزن اسم الفاعل. فعله خبر يخبر خبرة، وخبرت بالأمر أي علمته، وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على الحقيقة. لما أعرف الشيء على الحقيقة أقول أنا عندي خبرة بالأمر. وعند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فما يوجب الغسل؟ يعني إيه الشيء اللي يوجب الغسل، الغسل من الجنابة يعني؟ قالت أم المؤمنين عائشة: على الخبير سقط. يعني أنت تسأل عن من له خبرة في معرفة الأحكام، لأنها قضت وقتا طويلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتعلم أحكام الغسل وأحكام الشريعة علما جيدا، تعني أنه سأل من يعلم الجواب بتمامه، وتقصد نفسها في إجابة هذا السؤال. فالخبير الذي يخبر الشيء بعلمه، يعني عنده علم، خبرة لابد أن تكون عن علم، والخبرة أبلغ من العلم لأنها علم وزيادة. فالخبير بالشيء من علمه، أي أن الإنسان اللي عنده خبرة من علم الشيء وقام بمعالجته وبيانه وتجربته وامتحانه، فأحاط بتفاصيله الدقيقة وألم بكيفية وصفه على الحقيقة، نقول عليه خبير. يعني دلوقتي واحد يقول أنا عايز أفهم الفرق بين العلم وبين الخبرة. العلم بيجي في المقام الأول عند التعرف على الشيء لأول مرة. يعني احنا بنقول الإنسان بيعرف المعلومة من خلال رؤيتها أو السماع عنها لأول مرة، يقال أحدث هذا في القلب علما. والفلان ده تعرفه؟ لا معرفوش. طيب هذا فلان اعرفه، فعشان أعرفه فباخد له صورة في الذهن، وباخد المعلومات المتعلقة به، وكل الأحداث اللي من كلام أو ما شبه ذلك أو من احتكاك في التعامل، كل المعلومات دي العقل أو بيخزنها في، أو القلب بيخزنها في عقل الإنسان. وبعد ذلك عندما يراه مرة ثانية نقول أنا أعرفه، أنا أعرفه. يبقى في فرق بين العلم والمعرفة. لكن عند التعامل معه مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وعشت معاه وجربته، أقول لك لا فلان ده لا ما تعملش معاه مثلا، لأن أنا جربته قبل كده. فأنت بتسأل واحد خبير في المسألة يعني. فالخبرة بتيجي بعد العلم وبعد المعرفة وبعد التجربة. ولذلك احنا لما نجيب حاجة جديدة علينا، يعني مثلا أول ما ركبوا مترو الأنفاق المترو السريع اللي بيمشي تحت الأرض، قالوا لازم خبراء يأتون من الخارج. ليه؟ لأن مثلا اللي هم بيشغلوا المترو إدارة التشغيل أول مرة تتعامل مع المترو، مع ضبط مواعيده ومع نظامه والعمل فيه، فأصبحت القضية صعبة عليهم. ليه؟ لأن أول مرة، فأول مرة يحدث، يقول لك يتعلموا الأول، وبعد ما يتعلموا تحدث المعرفة، وبعد المعرفة تحدث الخبرة. يقول لك خلاص استغنينا عن الخبراء. ليه؟ لأن احنا اكتسبنا الخبرة. فالخبرة لا تأتي إلا بعد ممارسة، إلا بعد تجربة، إلا بعد الإلمام الدقيق بالتفاصيل، إلا بعد الإلمام الدقيق بالكيفية. يبقى اللي بيسبق الخبرة المعرفة، واللي بيسبق المعرفة العلم. هذا فيما يتعلق بالمخلوق وخبرة المخلوق. طب بالنسبة لخبرة الخالق سبحانه وتعالى، الأول هل يصح وصف الحق سبحانه وتعالى بالمعرفة؟ نقول نعم، المعرفة وصف الله عز وجل. فواحد يقول المعرفة لا تكون إلا بعد علم، والمعرفة وصف للإنسان ولا يصح في حق الرحمن، نقول هذا يزعمه بعض الناس لعدم درايتهم بالنصوص مع وضوحها. فإحنا نثبت لله ما أثبته لنفسه، والمعرفة في حق الإنسان تليق به ولها كيفية مخصوصة، زي ما العلم برضو له كيفية مخصوصة. يعني العلم عندنا كيف يصل الإنسان إلى العلم؟ عن طريق النظر والقراءة وتلقي بالسماع من قبل مشايخه أو ما شابه ذلك. فهذه كيفية تلقي العلم وحدوث العلم في قلب الإنسان وتسجيله في العقل، لأن العقل زي ما عرفنا هو موجود في القلب، والقلب يقوم بتخزين المعلومات في مخ الإنسان أو رأسه، فالقلب له صلة بالدماغ، المعلومات بتبقى مخزنة في ذاكرة الإنسان ولها طريقة معينة. يعني العلم نفسه له كيفية، كيفية العلم واكتسابه بالنسبة للمخلوق هذه واضحة، أما العلم ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقص على المخلوق. وكذا الحال في المعرفة بالنسبة للمخلوق، نقول معرفة المخلوق تليق به ومعرفة الخالق أيضا تليق به، وشتان بين معرفة المخلوق ومعرفة الخالق، لأن ربنا ليس كمثله شيء في معرفته، وليس كمثله شيء في علمه، وليس كمثله شيء في خبرته. وقس على ذلك كل الأوصاف الحق سبحانه وتعالى، مش أنني مثلا أقول المخلوق له يد يبقى ربنا ملوش يد، لأن المخلوق حادث وكل من له يد فهو حادث، هذا اسمه قياس التمثيل لا يطبق على الخالق سبحانه وتعالى. نقول المخلوق إن كانت اليد في حقه كمال فهي لله من باب أولى. طيب ما كيفية اليد في حق المخلوق؟ نقول هذه الكيفية معلومة، شفتها أو شفت لها مثيل. طب ما كيفية يد الخالق؟ أقول الله أعلم، ربنا له يد أنا ما رأيتها وما رأيت لها مثيلا. هذا هو معتقد السلف الصالح، نقول الصفة ثابتة أخبرنا الله عنها نؤمن بها بكيفية يعلمها رب العزة والجلال، ولا ندري كيف هي لأننا ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. كذا الحال بالنسبة لأوصاف الحق سبحانه وتعالى. طب الدليل على وصف الله عز وجل بالمعرفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد. طيب أهو، فالرسول صلى الله عليه وسلم نسب المعرفة إلى الله، وكلمة يعرفك ده فعل، وأي فعل من أفعال الله يدل على وصف فعل. نقول كلم الله موسى، كلم فعل ارتبط بالزمن وتعلق بالمشيئة، فكل ما تعلق بالمشيئة وارتبط بالزمن نقول عليه فعل. طيب إذا لم يرتبط بزمن، وكلم الله موسى تكليما، فما التكليم؟ نقول التكليم وصف فعله، والوصف لازم للموصوف أزلا وأبدا، فالله موصوف بالتكليم أزلا وأبدا، لكن عند التكليم عند بداية الفعل بيرتبط بزمن، فالزمن له بداية وله نهاية. وكلم الله موسى على جبل الطور تكليما، نقول التكليم وصف فعله وكلم فعله. كذا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بشدة، فوقت الشدة له بداية، أو الشدة لها وقت ولها بداية ولها نهاية، فنقول يعرفك دي فعل دلت على وصف الفعل اللي هو المعرفة، فالمعرفة وصف فعل لله عز وجل لا بداية لها ولا نهاية، صفة ملازمة للموصوف. فالله عز وجل موصوف بالعلم وموصوف بالمعرفة وموصوف بالخبرة، بس كيفيتها في حق الخالق تختلف عن كيفيتها في حق المخلوق. عايزين بقى نقول الخبرة في حق رب العزة والجلال اللي هو دل عليها اسمه الخبير، الخبرة يلزم منها بقى الإحاطة. والإحاطة بإيه؟ يلزم منها العلم المؤدي إلى معاني القدرة والإحاطة. فواحد يقول لك يعني الحكاية دي عايز توضيح. أولا الخبرة لا تكون بالنسبة لوصف الحق سبحانه وتعالى إلا بإدراكك أنت بقى عشان تفهم يعني وصف الخبرة، خبرة الحق سبحانه وتعالى، لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى عالم بالشيء قبل كونه، ده اسمه علم التقدير، وعالم بالشيء حال كونه، وعالم بالشيء بعد كونه. يبقى علم التقدير وعلم الإحاطة هذا لازم. فواحد يقول لك إيه تم معلش تاني علم التقدير. الخبير اللي هو مش بس مسألة ان هو يعلم بالشيء بعد كونه، لا، ده انا لما اجيب خبير مثلا ولله المثل الاعلى علشان أعمل مشروع مترو. فهو عنده الاستطاعة أن يصمم لي المترو كامل من أول وجديد. يعني أقول لك واحد خبير، أقول لك خبراء تشغيل ولا خبراء صناعة؟ فخبراء الصناعة هو اللي بيصمم مترو يتناسب مع المكان اللي موجود فيه. زي ما نقول مثلا صناعة السيارة، السيارة اللي بيصنعوها أو المنتج اللي بيصنعوه، أي مصنع بيصنع منتج لما يصنعه للدول العربية بيبقى فيه إمكانيات معينة، ولما يصنعه مثلا للدول الغربية بيبقى فيه إمكانيات معينة. ليه؟ لأن هو صنع دي تناسب البلد هنا وإمكانياته، ناس غلابة وفقراء فعملهم حاجات أي كلام. لكن هناك في الغرب قولك لا، ده هو بيشتري منك كميات كبيرة ولازم أنافس هناك السوق اللي عنده، فأصنع لهم بجودة عالية جدا جدا. ولذلك أنت ممكن تشتري الجهاز غسالة تكون متصنعة من الصين أو من أي مكان ومصدرة إلى مصر أو إلى الدول العربية، فتجد إمكانياتها هي نفسها مختلفة عن الإمكانيات اللي موجودة بره. حتى في التليفونات، هو يصنع لك تليفون على قدك على قد فلوسك، ويصنع لك بره تليفون على قد فلوسك. فالوقت هو عنده القدرة على التصنيع. طيب، طب هو صنع الشيء، عنده العلم والخبرة في إدارة تشغيلها؟ عنده، ويصلحها ويصلح، والإلمام بتصرف العميل في المنتج عنده. الكلام ده في البشر. طب إذا كان ده في البشر وإحنا بنعتبره كمال، ولك يا عم الناس عندهم خبرة وعندهم علم وعندهم تقدم وإحنا متخلفين وإحنا راجعين، ويبدأ بقى يعني بعض الناس يستغل مثل هذه الجزئية في التشويش على الإسلام وعلى المسلمين، وإن كان هو عنده حق فيما يتعلق بالنظر المادي، لكن فيما يتعلق بقى بموضوع نحن في اسم الله الخبير. أولا، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بعلم التقدير، فعلم التقدير اللي هو تقديره للأشياء قبل كونها، فتقديره للأشياء قبل كونها كتبها في اللوح المحفوظ. ولما انكتبت في اللوح المحفوظ يبقى هي حتقع على ما قدره الحق سبحانه وتعالى، على ما كتب في اللوح، على نفس النظام المحكم لربنا سبحانه وتعالى قدره في علمه. الكلام ده قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وحيحصل حيحصل. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. فحيحصل حيحصل. إذن هو موصوف بعلم التقدير وعلمه بالشيء قبل كونه. اللي ربنا عبر عنه في قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم، شوفوا علم الإحاطة بقى. فالخبرة مش بس في إن هو يشغل شيء أو يحرك شيء أو يدبر أمر شيء، لا، الخبرة في إمكانية إنشاء الشيء مرة مرات. يعني مش بس في مسألة إبداع الحق في خلق السماوات لأول مرة، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى عنده الخبرة اللي يخلق بها الأشياء وهي أهون عليه كمان. يعني مثلا نقول مثلا إيه، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. فمسألة إنشاء المخلوقات مرة تانية وتالتة ورابعة لو شاء ديت، بيقول لك فيها إن عنده من وصف الخبرة ما يكفي إن يعد لك الخلائق ديت مرة واثنين وثلاثة. بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فإدالك هنا علم بمسألة الخبرة مش بس مرتبطة بأن واحد يعلم الشيء بعد وقوعه، لا، ربنا أنشأه في علمه وكتبه في لوحه وشاء أن يكون وصنعه كمان. يبقى الخبرة كمان بتتطلب وافهم منها أن مش بس أن هو ينشئ كمشروع، لا، ويصنع ويصنع. لأن احنا عندنا احنا في البشر المعلومات بتاع البشر بتتوزع على المجموع، ما بتوزعش على واحد. يعني يقول لك مثلا ايه، المشروع الفلاني عايز مهندس استشاري، دوره مش الصناعة، دوره التخطيط، دوره انه يديك ارشادات، هو ما بيقومش بالعمل، هو بس يخطط له. طيب مهندس استشاري، طيب عايزين مهندس معماري، المعماري هيعمل لك ايه؟ هيحول افكار الاستشاري لاوراق موجودة قدامك. اذا مجموع العلم بتاع المهندس الاستشاري والمهندس المعماري الاثنين لو توفرت في واحد خلاص، يبقى مش محتاجين اثنين، كفاية واحد هو هيخطط وهو هيرسم. طيب بعد كده يقولك احنا عايزين مقاول ينفذ اللي عمله المعماري، الرسومات الهندسية والحاجات دي، عايزين واحد ايه يقوم بالتنفيذ. زي ما نشوف مثلا في صناعة الطيران مثلا، فاللي بيخطط لصناعة الطيارة وان يعمل طيارة عملاقة زي الطيارات الجديدة بتاعت الاتحاد الاوروبي، هو اللي بيخطط واحد، واللي بيرسم الرسومات الهندسية واحد تاني، مش واحد بس، ده مئات طبعا والاف من الناس، واللي بيصنع غير اللي بيخطط في عملية التنفيذ، واللي بيجمع واحد تاني. فلو في واحد بس عنده العلم وعنده التخطيط وعنده الرسومات وعنده التنفيذ وعنده التجميع وعنده التشغيل وهو اللي بيطيرها كمان، ها ايه الحكاية بقى؟ هيبقى نظامها ازاي؟ لا 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 لا، ده يقول لك ده حاجة بقى كبيرة، خبرة واسعة. اذا كان هم الاف مؤلفة بيجتمعوا في صناعة طيارة، في صناعة طيارة، واحنا بنقول حتى الطيارة اللي هم بيصنعوها تعجز البشرية جمعاء ان هم يصنعوا طائر، مش طيارة بقى، طائر يمشي من اوروبا في اقاصي الشمال او من الاسكا عند امريكا عشان يوصل لأوسط افريقيا، ويفضل ماشي لوحده بنظام اللي صنعه ربنا في الطائر الصغير بالدورة الدموية والخلايا وكلام من ده. اظن الاتحاد الاوروبي يعرف، ولا امريكا ولا الشرق والغرب يعرف يصنعوا طائر بيمشي بكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء وقلب بينبض والجناحات ويوزن نفسه ويقيس المجال ويخطط لنفسه. لا لا لا، حكاية كبيرة اوي اوي اوي. يعني شوف بقى دلوقتي لو هم اجتمعوا على صناعة طيارة آله اتحاد اوروبي كله، فما بالك لو هم اجتمعوا على صناعة طائر صغير فيعجزوا. ده العملية عايزة خبرة كبيرة 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 جدا. انت تفهم من كده ايه؟ ان الخبير سبحانه وتعالى موصوب بالعلم، علم التقدير السابق، كتابة في اللوح المحفوظ، مشيئة المطلقة، قدرة على التنفيذ، الخلق والتخليق، اعادة الخلق والتخليق، لا مش كده وبس كمان، وتدبير نظام التشغيل بعد الخلق، ده برضو شغل خبير. اللي موصوب بالخبرة هو اللي ايه بيدبر أمر المخلوق. طيب الكلام ده بالنسبة للمخلوق، فما بالك بالخالق؟ الخالق سبحانه وتعالى مش بس بقى دبر أمرهم، لا، ده دبر أمور الخلائق بنوعين من التدبير، تدبير كوني فهدى كل مخلوق إلى معاشه، وده عملية مش سهلة، هداية المخلوق إلى معاشه وتيسير أسبابه عملية معقدة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن كل مخلوق من المخلوقات له تطلبات وحوائج، سواء في داخله في الجسم أو في الخارج من تهيئة الأسباب لرزقه في كل لحظة تمر عليه. يعني تخيل بقى الإنسان ضبط النفس بتاعه عشان يمشي مستقر على مدار 60-70 سنة، ضربات القلب من يوم نفخ الروح في الجنين لغاية آخر ضربة تتوقف فيها القلوب، طيب الدورة الدموية، الكلية، العين، البصر، كل حكاية جهاز، حكاية ما هو سهل. الكلية عايزة جهاز، لو حبينا نفكر في البديل هتلاقيها صعبة العملية صراحة يعني. طيب حاجة الإنسان نفسه وتبعات الأسباب اللي بيتطلبها عشان يصل إلى رزقه في كل لحظة بتمر عليه، والكلام ده كله مكتوب، خلي بالكم ما فيش نفس هتموت إلا ما تستوفي رزقها اللي ربنا كتبه في اللوح المحفوظ. والكلام ده على مستوى إيه؟ مستوى فرد، يعني على مستوى الفرد اللي بيتكلم، فما بالك باللي قاعد قدام التلفزيون، كم واحد قاعد بيتفرج، كم واحد قاعد بيسمع، عد بقى ها؟ كم واحد بيتابعنا وقاعد بيشوف؟ طب كم واحد ما بيتابعناش؟ كم واحد في العالم كله من البشر؟ كم واحد من المخلوقات الأخرى، سواء كان إنسان أو كان حيوان أو كان طائر في السماء أو سمك في البحار أو حتى المخلوقات الدقيقة؟ يا أخوانا ما تنسوش، يعني احنا بنتكلم في الحاجات اللي شايفينها. طب احنا مش شايفينها؟ ده انت عندك في الهواء لو جيت تشوف كل مكروب وكل فيروس وانقسامات الفيروس، وكل فيروس له ذات مستقلة ونظام بيشتغل، وكل واحد عايز حكاية. لا إله إلا الله. وبعدين ده اللي احنا شايفينه، أمال اللي احنا ما احناش شايفينه من الملائكة والجن؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله. الكلام ده كله يعطيك معنى ان تدبير امور المخلوقات دي كلها 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 عايز خبرة. وخبرة ايه؟ خبرة مطلقة. ده احنا لو قلنا مثلا ان جيش كامل هيقوم باصلاح اسباب الرزق علشان ياكل مجموعة من الناس، حكاية. فما بالك بقى بالعالم ده كله؟ لا مش كده وبس، ده في حاجة تانية أبعد، اللي هي قضية علم الإحاطة بعد التدبير. يعني في علم التقدير وبعدين علم التدبير وبعدين علم الإحاطة بعد التدبير. فهدول يعني إيه علم الإحاطة بعد التدبير؟ يعني هو لما دبر أمور الإنسان وصنع، مش هو اتصنع عشان علة وغاية وحكمة؟ طيب هل حقق الغاية التي خلق من أجلها أم لا؟ فمسألة تحقيق الغاية هو اتخلق علشان يبقى أمين في ملك الله، مستخلف في أرض الله، لعبادة الله وحده لا شريك له، لتقديم أوامر الله على أمر من سواه. طيب هل هو حقق الغاية من خلقه؟ مش محتاج متابعة في مسألة حساب أعمال العبد ومساءلتي عليها وتوقيع الجزاء على العمل في الدنيا وفي الآخرة، عملية كبيرة برضه. قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ده كل واحد معاه فريق للمتابعة ضخم جدا من صناعة الحق، والله من فوق كل شيء عليم خبير. سبحان الله، يعني المسألة ما هي زي ما احنا متخيلين. قال يعلم ما بين أيديهم، ده علم التقدير، وما خلفهم، علم التدبير وعلم الإحاطة. إذن دلوقتي المسألة اتضح فيها معنى اسم الله الخبير، وإن المسألة مش هينة. لا، الخبير سبحانه وتعالى، انتوا عارفين لما يقول لك ايه عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ان الله عالم بما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فواحد يقول لك ايه، انا بسمعها كتير صحيح العبارة دي، عالم بما كان. بما كان يعني باللي مضى من حياة الانسان، فده اسمه علم احاطة، احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. وما هو كائن، ده فيها علم التدبير اللي بيحصل دلوقتي. وما هو كائن، وما سيكون، ايه اللي هيحصل من اللي اتكتب في اللوح المحفوظ، من علم الايه التقدير اللي موجود في اللوح المحفوظ. وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. دي بقى ايه وصف الخبرة اللي ممكن يعمل زي السماوات والارض دي مرة تانية وتلت وربع وخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالمسألة هنا لأنه هو أصلا موصوب بالخبرة. سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الواحد أما بيتصور المعنى وفقه الاسم في حقيقته في وصف رب العزة والجلال وعلمه، وأن الخبرة تتطلب الدلالة على مثل هذه المعان البديعة الجميلة الرائعة. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وعنده وحده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب ده علم التقدير اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني هو عنده علم باللي جاي لأنه هو اللي كتبه موجود في اللوح المحفوظ. مش بس مفاتيح الغيب في علم اللي جاي، لا، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، اللي هو إمكانية صناعة عالم جديد غير العالم بتاعنا. وربنا سبحانه وتعالى موصوف فيه بالخبرة، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. طيب، عالم بما كان، عالم بما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلما يقول وعنده مفاتح الغيب، طالما مفاتح الغيب يبقى مفاتح الغيب في علم اللي هيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. طيب، ويعلم ما في البر والبحر، ده علم تدبير للي بيحصل في البر والبحر، علمه بالشيء حال كونه وتخليقه وإنشائه. وبعدين وده علم التدبير وعلم إحاطة، بيقول لك في ايه اهو علم التدبير. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. حتى لما عبر بالسقوط في الورقة قال وما تسقط من ورقة، تسقط يعني الاول هي محتاجة علم للصناعة، ده اسمه علم التقدير، وعلم اثناء نشأتها ومتابعتها، عالم بما هو كائن اللي بيحصل دلوقتي، وعلم بها بعد فناء حياتها عند سقوطها. فربنا سبحانه وتعالى أحاط بها زي ما يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، العلم اللي جاي قدام والعلم اللي بعد ما بيحصل بعد ما بينتهي دورهم في الحياة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالكتاب المبين ربنا قدر علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ. ثم قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فده العلم ده بقى بيسموه علم الإحاطة، إحاطته بالشيء بعد كونه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جرحت يعني إيه؟ وما جرحتم بالنهار أي ما كسبتموه من أفعال بجوارحكم، يعلمه الله عز وجل بعد وقوعه منكم. عشان إيه؟ عشان يحاسبكم عليه، زي ما ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لو كان كيف يكون. وهذه الخبرة ليست إلا لرب العزة والجلال، وهذا معنى توحيد الله في اسمه الخبير، أن تفرد الله عز وجل بجميع أنواع العلم الكمالات اللائقة برب العزة والجلال. فهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يتحرك متحرك ولا يسكن إلا بعلمه، ولا تستقيم حياته إلا بأمره وإذنه. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحان رب العالمين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا خبرة الله بهم. وأما خبرتنا بما يتعلق بربنا وبأوصافه، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فدي خبرة الإنسان مهما بلغ في علمه فهو علم محدود، فكيف بصاحب العلم المحدود أن يستقل عن رب العزة والجلال في شرعه وفي دينه وفي صلاحه. لا صلاح لنا إلا بإصلاح الله لنا، لا صلاح لنا إلا بمنهج الله الذي يصلحنا. من أدرك ذلك أدرك كيف أن اسم الخبير تعلق بربوبية الله لكونه، وأيضا تعلق بتوحيد العبادة أو توحيد الإنسان للعبادة لربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل جعل جميع الأسماء تتعلق بربوبيته من جهة وتتعلق بعبوديته من جهة، بإياك نعبد وإياك نستعين، وأول آية في كتاب رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. فكل الأشياء مردها إلى الأسماء، فالله عز وجل من أسماء الخبير، له جنود السماوات والأرض يخبرونه بالوقائع لتحقيق الحكمة في الخلق. يعني ربنا خلق الملائكة ابتلاء لنا بهم وابتلاء لهم بنا، لأن المسألة مرتبطة بقضية السجود لآدم عليه السلام لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كان هذا من الملائكة اعتراض، القصد منه الاستفسار، وكان من إبليس القصد منه الاستنكار. فلما أمرهم بالسجود لآدم بعد أن علم آدم الأسماء وبين لهم أنه العليم الحكيم الخبير اللطيف لما يشاء، وأن صناعة الحق سبحانه وتعالى ترتبط بعلم وحكمة وليست الأمور عبث أو فوضى، لا، ربنا سبحانه وتعالى ما خلق السماء والأرض لعبا ولا لهوا، إنما خلقها لعلم وحكمة. فلما أمرهم بالسجود لآدم وسجدوا وبينوا أنهم كانوا مستفسرين، رب العالمين كلفهم وشرفهم بتدبير أمور المخلوقات على سبيل الابتلاء للإنسان وعلى سبيل الإيمان بهم كثاني ركن من أركان الإيمان. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. فأصبحت الملائكة مدبرات لها صلة مباشرة بالإنسان، فأصبح وجود الملائكة من باب الابتلاء للإنسان، يخبرون الله عز وجل بالوقائع لتحقيق الحكمة في الخلق. وهو سبحانه وتعالى عليم قبل إخبار الملائكة عنها إظهارا لقدرته. يعني واحد يقول لك إيه هو بيسألهم ليه، يعني عندنا مثلا في الحديث الصحيح، خلي بالكم النقطة دي لأنها مهمة جدا جدا، ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة مدبرات، جعل الملائكة مدبرات إظهارا لقدرته في الأشياء، يفعل ما يشاء، فقد شاء أن تتولى الملائكة تدبير أمور المخلوقات كأسباب غيبية بالنسبة للإنسان. طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى يسألهم عن الخلائق مع أنه عليم بالأشياء، إظهارا لحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. فقد أظهر قدرته عندما وكل الملائكة بالإنسان، وأظهر حكمته عندما سألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيظهرون حكمة الله في رفعة الدرجة للمؤمنين ووضع الكافرين. ولذلك صح من حديث أبي هريرة اللي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. في ملائكة تتعاقب في كتابة الأعمال وفي الصعود إلى السماء، اثنين من الفجر للعصر واثنين من عصر الفجر، فيعرج الذين باتوا فيكم، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. طب السؤال هنا بقى، ربنا بيسأل الملائكة خلي بالك السؤال على نوعين من المعاني المنقسمة، زي المكر والكيد والخداع والاستهزاء، دي كلها اسمها معاني منقسمة عند الإطلاق تنقسم إلى كمال ونقص، فمرة تبقى نقص ومرة تبقى كمال، لا تنسب إلى الله إلا في موضع الكمال. فالسؤال إما أن يكون للعلم ورفع الجهل، وهذا ليس وصف الحق سبحانه وتعالى، فسؤاله لهم ليس طلبا للعلم، فهو السميع البصير العليم الخبير. وما اللي بيسألهم ليه؟ لإظهار حكمته في بيان شرف المؤمن عند ربه وبيان فضله بين ملائكته وحملة عرشه، يظهر فضل المؤمنين بالسؤال عنهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم هم صلون وجيناهم هم صلون. ابن حجر بيقول: قيل الحكمة في السؤال استدعاء شهادتهم لبني آدم بالخير واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم لما بني آدم، وذلك لإظهار الحكمة في خلق نوع الإنسان في مقابلة من قال من الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ شفتوا بقى كلام ابن حجر، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أراد الله أن يسألهم ليبين لهم أن العباد اللي قلت فيهم إن هم حيفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء، هؤلاء العباد يسبحوني ويقدسوني. وانت قلت قبل كده يعني ده معنى جميل من صراحة من كلام ابن حجر العسقلاني، وإن كان اللي هو بيقول يعني إيه إن بعض الملائكة قالوا كده، لكن ظاهر النص بيقول إن كل الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ده نص عام، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فالنص عام هنا. لكن هذا المعنى جميل ورائع، يعني ربنا بيسألهم عشان يبين لهم إن أنت قلت هو حيوسف الأرض ويسفك الدماء، ها هو يسبح الله عز وجل وأنتم تقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. صراحة المعاني في اسم الله الخبير جميلة جدا، بس وقت الحلقة بيمر بسرعة وبينتهي، فأنا بحاول بقدر المستطاع أن استوفي كامل ما يتعلق بالاسم من حيث فقه المعنى وشرح معناه، وكذلك الدليل عليه كاسم توقيفي، وأيضا في دلالة الاسم على الوصف. فاسم الله الخبير يدل على ذات الله وعلى صفة الخبرة بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الخبرة بالتضمن. قال تعالى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. واسم الله الخبير يدل باللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والإحاطة واللطف والحكمة وغير ذلك من صفات الكمال. ربنا سبحانه وتعالى ذكر كمال علمه بخلقه وإحاطته بهم، ثم عقب باسم الخبير ألا يعلم من خلق، علم شامل بقى، علم تقدير وتدبير وإحاطة وكله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليبين إن من لوازم الخبرة العلم والإحاطة. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فلا يكون خبيرا بغير الإدراك ولا بغير الإحاطة ولا بغير العلم الشامل والعلم التام. فالله عز وجل لا تدرك الأبصار، لكن هو هنا ذكر اللطف والخبرة في قول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمن لطف الله بهم، وطبعا أن ربنا سبحانه وتعالى من خبرته ووصف الخبرة اللي دل على اسم الخبير أنه يعلم مقدورات البشر في أبصارهم وفي أسماعهم، وأن عين الإنسان لا يمكن أن تقوى على رؤية الشمس، فكيف إذا رأت رب العزة والجلال؟ ولذلك قال حجابه النور لكشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر من خلقه. يبقى إذن احتجاب الحق في عالم الشهادة ابتلاء لنا، إنما هو من لطفه بنا. النقطة دي يفهمها طلبة العلم ويفهمها اللي قاعد يتابعنا من الراسخين في العلم، إن ربنا سبحانه وتعالى احتجب عن عباده لطفا بهم ولطفا لهم من مقتضى اسمه الخبير وعلمه بمقدوراتنا وإمكانياتنا وحواسنا. ولذلك حواس الإنسان تزداد قدرتها وتتضاعف في الآخرة، لأن آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. فيتكلم أو يجعل من دلالات الخبرة اللطف، وإن من لوازم اللطف أو اللطف ده بسبب الخبرة. الخبرة جاء في إيه؟ الشاهد هنا بقى أنه سبحانه وتعالى يعلم أن العباد مع إعراضهم وإعراض أكثر الناس عن طاعته لا قوام لهم ولا بقاء لهم إلا بأسباب رحمته. يعني ربنا لو منع المطر بسبب كفر العباد إيه اللي هيحصل؟ البشرية هتفنى خلاص. لو المطر منع من العالم كله لمدة شهر ولا اتنين الزرع كله هيموت والناس كلها هتموت. فالخبير بهم لابد أن يلطف بهم إظهارا لحكمته، وإلا تعطلت الحكمة في خلق هؤلاء والغاية من أجلهم، الغاية التي خلقهم من أجلها. وفي دلالة وصف الخبرة على صفة البصر والحكمة يقول تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. سبحان الله الخبرة تقتضي المتابعة والإحاطة، والمتابعة والإحاطة تقتضي وصف البصر وصف السمع وغير ذلك. واسم الله الخبير دل على صفة من صفات الذات. الدعاء باسم الله الخبير في الحقيقة لم نجد دعاء المسألة بالاسم أو الوصف، ولكن بالمعنى نعم، اللي دل عليه الاسم ورد، زي ما ورد عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى: إن تعذبهم، عيسى عليه السلام، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. هنا وربك أعلم أي بما يبكيه، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، وهو أعلم بما يعني بالإجابة قبل السؤال. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنربيك في أمتك ولا نسوك، اللهم شفعه فينا يا رب العالمين. فهنا الرسول عليه السلام دعا الله عز وجل بمقتضى الاسم، على ان الانسان يعني يوم القيامة في امس الحاجة الى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في دعاء الاستخارة الانسان لما بيدعو ربنا سبحانه وتعالى يستخيره. اللهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعلم اصحابه الاستخارة. جابر بن عبد الله روى الحديث اللي رواه البخاري بيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا الصورة من القرآن، يعني زي القرآن بالضبط. الواحد لازم يحفظ دعاء الاستخارة ده ويدعو به: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، لوصف الخبرة، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ارضني ويسمي حاجته. هذا دعاء الاستخارة، دعاء عظيم، وإحنا في أمس الحاجة إليه. لأن أنت دلوقتي بتخير مين؟ إن هو يرشدك في تدبير الكون أو تدبير الشرعي، الخبير اللي خبرته مطلقة، رب العزة والجلال. فما فيش بعد كده جمال في إن الواحد يرجع إلى الخبير العليم أو العليم الخبير. وكذلك يمكن الدعاء بمقتضى قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقول الله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. المسلم يقدر يقول في دعائه: اللهم يا خبير يا بصير، سبحانك وبحمدك توكلت عليك في مسألتي، وأنت عليم بذنبي، فاغفر لي وعافني وارزقني واقض حاجتي ويسر أمري، ويسمي ما يشاء من حوائجه. يستطيع أن يدعو بمثل هذه الأدعية في اسم الله الخبير. إزاي الواحد يتأثر في سلوكه بقى في توحيده لله عز وجل في اسم الخبير، بحيث يبقى سلوكه نفسه ناطق بتوحيد الله في اسمه الخبير؟ أثر الاسم في سلوك العبد اعتماده على اختيار ربه له في كل صغيرة وكبيرة من أمره. طالما أنت آمنت بأن ربنا سبحانه وتعالى من أسماء الخبير ومصب الخبرة، يبقى تسلم له في جميع شؤونك، تسلم له في مطلق التدبير. وده شأن أهل التوحيد وأهل اليقين، ألا يخالف مراد الله وتدبيره، سواء كان مراد كوني أو شرعي، بل يسلم إليه أمورهم ثقة في كمال تدبيره، سواء كان تدبيرا يتعلق بتوحيد الربوبية والتصريف أمور الخلق كالإيجاد والإمداد والمنع والعطاء على مقتضى حكمته في ترتيب الابتلاء، يعني بيأخذ الأسباب على قدر ما يستطيع، وبيطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يعطيه من مدده ومن فضله وعطائه، ويثق في الله عز وجل ان ربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ، وان لو انقطعت به الاسباب، يعني اهم حاجه يبذل ما في وسعه من الاسباب، وانقطعت دونه الاسباب ما فيش مجال، فيسلم ربنا سبحانه وتعالى في تدبيره وقضائه وقدره. ربنا سبحانه وتعالى لا شك انه الخبير الذي سيهيئ الاسباب لانقاذه، فيسلم الله في تدبير الكون وكذلك في تدبير الشرعي. التدبير الشرعي يتعلق بتوحيد العبودية، وما أمرهم به أو نهاهم أو ندبهم أو دعاهم لا ينازعون الله في تدبيره وشرعه أو قضائه وقدره، ليقينهم أنه سبحانه وتعالى هو الملك الخبير القادر القدير القابض على نواصي الخلق والمتولي لشؤون الملك، ولتيقنهم مع ذلك أن الله عز وجل هو الحكيم في أفعاله، وأنه لا تخرج عن العدل لأفعال الله عز وجل، لا يمكن أن تخرج عن العدل والحكمة والفضل والرحمة. فلم يدخلوا أنفسهم معه في تدبيره لملكه وتصريفه لأمور خلقه. ما فيش واحد بقى يشرع من دون الله يقول لا ده الشرع ينفع هنا ما ينفعش هنا، أو أنا هعمل حاجة تخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى. لا، لم يتسخطوا على دينه أو يتمنوا سواه، بل همهم كله في إقامة حدوده والتزام حقه. فالذي وحد الله في اسم الخبير يختار الله وكيلا كفيلا، والله إذا تولى أمر عبد بجميل عنايته كفاه وأغناه وأسعده في الدنيا والآخرة. ومهما طلب العبد من مولاه فإنه لا يستكثر حوائجه على الله، لعلمه أن مولاه كافيه ومعطيه، فهو الغني بذاته عمن سواه. ومن جعل الله عز وجل وكيله لزمه أن يكون وكينا لله على نفسه في إقامة حقوقه وفرائضه، فيخاصم نفسه في ذلك ليلا ونهارا، لا يفطر لحظة ولا يقصر طرفة. والذي يرضى بربه خبيرا لأمره هاديا لعمله وكيلا على نفسه قد وحد الله حقا في اسم الخبير، ووثق أن ما كتب في اللوح سوف يدركه في أنواع التقدير، ومن ثم تهون عليه الأمور ويركن بإيمانه إلى اللطيف الخبير. روى الإمام البخاري من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: والله الأدعية يا أخونا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، يعني التزام الإنسان بها يعتبر قمة الحماية للإنسان. أما يجي ينام على جنبه الأيمن بعد أن يتوضأ وضوء الصلاة ويقول: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. انتهت حلقتنا في اسم الله، شرح اسم الله الخبير وفقه اسم الله الخبير تبارك اسم الله الخبير. إلى أن نلتقي في لقاء آخر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشرح وهذا البيان وهذه الحلقة في ميزان حسناتنا وفي ميزان حسنات كل من ينتفع بها من المشاهدين، ونسأل الله أن يغفر لنا إن كان زلل وتقصير فهو من أنفسنا أو من الشيطان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الجنان مستقرا لنا مع نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.